ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى كتاب الأطعمة. وصلنا إلى كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، فالأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل ويشرب، ما يؤكل ويشرب. والأصل في الأطعمة الحل، براءة الأصلية الأصل، إلا ما جاء استثناؤه بنص شرعي، ما استثنى بنص شرعي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأصل الحل كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل أن الإنسان يكون له فيها نية، الحل للمسلم ليستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. كتاب الأطعمة، قال كتاب الأطعمة. وطبعا المحرمات وردت في الآيات، ومعروف المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى، يعني أمر ما لا يخفى. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. هذا كله مما جاءت الشريعة بتحريمه. والأصل بعد ذلك الإباحة. لذلك المؤلف هنا يقول عليه رحمة الله، قال: يباح كل طاهر لا يضر، يباح كل طاهر لا يضر. كل طاهر، معنى الكلام أنه أن النجس والمتنجس حرام، ليس بمباح ولا يضر، فمن الشروط أنه لا يكون ضارا. يبقى هذه القيود التي وضعت للأطعمة أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يحل، وألا يكون ضارا، يباح كل طاهر لا يضر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: مثل ميت نجسة، كل أجر فيما أحيى إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالميت والدم نجسات، لا يجوز للإنسان أن يأكلها. قوله لا يضر يعني لا يضر البدن. الضرر قد يكون ضرر بالأصل أو يضر بالوصف، يعني الضرر بالأصل كالسم مثلا، الضرر بالوصف إن في مقدار معين لو أكله الإنسان قد يتضرر بدنه، كالأكل الزائد وما شابه هذا، هذا كله كذلك من الإسراف الذي يحرم لأنه يضر البدن. قال: ولا يحل نجس، ثم ذكر أنواع النجس، قال: كميتة ودم، ولا مضر كسم ونحوه. ولا يحل نجس يعني لا يحل طعام نجس، وقال نجس كميتة ودم، بدأ يضرب أمثلة كميتة ودم ونحوه. فمن شرط الحل أن يكون طاهر، فإن نجس لا يحل. وكذلك من الشروط التي وضعت والقيود ألا يكون ضارا، فإذا كان ضار سواء ضرر أصلي أو ضرر تابع، فالأصل فيه أنه يحرم، الأصل فيه أنه يحرم. قال: ولا يحل نجس كميتة ودم، ولا مضر كسم ونحوه. قال: وحيوانات البر مباحة إلا الحمير الإنسية. وحيوانات البر مباحة إلا الحمير الإنسية، اللي بيسموها الحمير الأهلية بخلاف الحمير الوحشية، بخلاف الحمير الوحشية. طبعا الحمير الأهلية محرمة بحديث جابر رضي الله عنه، نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، قال في الإقناع: ولو توحشت الحمر، يعني الحمر الأهلية، حتى لو تركها أصحابها في البرية وصار لها صفة التوحش كالحمير الوحشية، فإنها كذلك لا تحل. قال: وحيوانات البر مباحة. يبقى الأصل في حيوانات البر مباح، لكن الإباحة بعد أن يذكى، بعد أن يذكى. إلا بقى بعض الأشياء الأخرى. قال وما له ناب يفترس، وما له ناب يفترس هذا محرم، ما له ناب يفترس هذا محرم، كالأسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب غير الضبع. الضبع طبعا أنثى جمعها ضباع، والذكر ضبعان وجمعه ضباعين. حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل الضبع، والحديث عند أحمد. الشيخ منصور نبه الضبع إن أكل الجلالة أو أكل النجاسات ومثل هذه الأشياء فيأخذ حكم الجلالة كما في الأقناع. قال وما له ناب يفترس به، كل هذه الحيوانات المذكورة لها ناب، لها ناب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، كما في صحيحين من حديث أبي ثعلبة، ثعلبة الخشني، نهى عن أكل كل ناب من السباع، وحرم كل ذي ناب من السباع. وذكر الأسد والنمر والفهد والدب والكلب والقرد، كلها أنياب، لها أنياب تفترس. قال وما له مخلب، وما له مخلب كذلك، هذه محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. قال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب، معروف، والبازي والصقر والبومة ونحوها، هذه كلها لها مخالب، ذوات مخالب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، كما في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والعقاب والبازي والصقر والبومة لها مخالب تفترس بها، وهي من أنواع الصقور. ثم قال وما يأكل الجيف، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب، هذه كلها تقع على الجيف، هذه الأشياء كلها تقع على الجيف فنهي عن أكلها. ونص الحديث على حرمة هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب والعقور والحدية، الحدقة أو الحدية. ولذلك قال وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب. قال وما يستخبث، طيب ما الضابط فيما يستخبث، يعني ما هو الضابط وما يستخبث؟ والله عز وجل قال ويحرم عليهم الخبائث، لكن ما الضابط؟ الضابط إن ما سماه العرب خبيثا أو ما استخبثته العرب فهو خبيث، الغالب هذا هو الضابط. قال وما يستخبث، طبعا المقصود طبعا ما يستخبثه العرب من أهل الأمصار وهم أهل الحجاز، ولا عبرة بالأعراب من أهل البوادي. قال وما يأكل الجيف وما يستخبث كالقنفذ، مستخبث يستخبثونه، لا يأكل كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية، هذه أمثلة لما يستخبث. وطبعا يعني سبق في الحديث كلام عن مثل هذه الأشياء، وهذه طبعا غالب المستخبثات هي كل حيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فإن كان حلالا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية. قال والحية هذه كلها من المستخبثات. الغراب الأبقع المقصود به ما توجد به بقع بيضاء في رأسه، والغداف يقال هو الغراب وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير هذا كله. طيب قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغلي، يعني من مأكول وغير مأكول. البغلي يتولد من خيل وحمار، الحمر الأهلي، فهو متولد هنا من شيء مأكول، الخيل مباح أكلها والحمر الإنسية وغير مباح أكلها، فإذا نزى حمار على فرسة فالمتولد بينهما، والعكس فالمتولد بينهما، يسمى البغل، حيوان معروف يسمى البغل بين الفرس والحمار معروف، فهذا كذلك لا يؤكل. طيب لو حصل ونزى حمار الوحش على الخيل، احنا بنتكلم هنا على الحمر الإنسية، لو نزت على الخيل فخلاص يتولد بينهما بغل ويكون هذا محرم. وهذه القاعدة، ما تولد من مأكول وغيره، يعني وغير مأكول كالبغل. طب لو تولد من الفرس ومع الفرس الحمر الوحشية، هنا يكون ما تولد منهما يكون مأكولا ولا غير مأكول؟ طبعا هنا يكون مأكولا، هو حلال. فقال كالبغل. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وما عدا ذلك فحلال، يبقى هو ذكر الأشياء المحرمة وما عدا ما ذكره فهو حلال، كبهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام معروفة، بهيمة الأنعام الإبل والبقر، البقر بيدخل تحتها البقر والجاموس والغنم، والغنم يدخل تحتها العنز والغنم. قال بهيمة الأنعام سميت لأنها يعني كما قال لأنها لا تتكلم، ويقال سميت بالأنعام لأنها من النعم التي يتفخر بها الناس. قال: وما عدا ذلك فحلال كبهيمة الأنعام والخيل، الخيل حلال كذلك، والوحشي من البقر، البقر الوحشي، والحمر الوحشية، والضباء. الضباء تطلق على الغزلان باختلاف أنواعها. قال: والضباء. وطبعا موضوع الحمر الأهلية معروف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم خيبر عن الحمر الأهلية، ورخص في الخيل، ورخص في الخيل، وهذا الحديث موجود في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. وكذلك ورد في حديث أسماء في البخاري ومسلم، أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وإن كان يعني في البيئات الحديثة كثير من الناس ربما لا يستطيب لحوم الإبل، لحوم الخيل، لكن على كل حال هي مباحة جائزة، والأحاديث واردة في هذا ولا شيء فيه. وربما كانت العرب يعني تبتعد عن مثل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أنهم كانوا يستخدمون الخيل في الحروب، يستخدمون الخيل في الحروب والإغارة، ويركبونها في مصالحهم، فإذا ذبحوها وزادوا في الذبح فإن مصالح كثيرة تتعطل لأجل هذا. قال: والضبا والنعامة، طبعا النعامة معروف، الحيوان المعروف، والأرنب وسائر الوحش. طيب سائر الوحش، هل الزرافة كالزرافة، الزرافة والزرافة، قال الزرافة، هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ الغالب أنها تجوز ولا شيء فيها. قال: والأرنب وسائر الوحش، والأرنب وسائر الوحش، يعني إذا لم تكن من الأنواع السابقة التي نص عليها. قال: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع، لأن الضفدع مستخبثة، لأن الضفدع مستخبثة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع. وطبعا في طائفة من أهل العلم تبيحها، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، قتل الضفدع، في السنن وغيرها أن من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: إن نقيقها تسبيح، وقال: إن نقيقها تسبيح. كذلك التمساح، لماذا يحرم أكل التمساح؟ لأن التمساح له ناب يفترس به، ولأنه يأكل الناس، معروف مستخبث في أكله، فله ناب يفترس به. والحية، قال: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع. طب هل إنسان البحر وكلب البحر هذا يجوز ولا لا يجوز؟ الخلاف طبعا موجود فيه. وكذلك الحية. طيب هنا قال: والحية، هل حية، هو هنا بقول إلا الضفدع، يعني هو استثنى، قال بحل وإباحة حيوانات البحر كلها، يعني تباح كلها في الأكل، إلا ذكر الضفدع وذكر التمساح وذكر الحية. الحية عجيب جدا، إن الحية يعني حية البحر هل هي محرمة؟ لأنها في المذهب محرمة لأنها مستخبثة، والخلاف فيها موجود. طبعا هي من الفواسق، لكن حية البحر هل يمنع منها؟ يعني كثير من الناس يأكلها، حية البحر تؤكل ويستطيبون أكلها جدا، وهي ليست من لا تؤذي، ليس فيها سم كحية البر. طبعا الخلاف موجود، ولازالت هذه المسألة بالنسبة لي قيد بحث يعني. لكن أنتم تعلمون أن حية البحر أو يسمى بثعبان السمك، هذا في الغالب يعني يستخدم في المطاعم ويأكله الناس ويستطيبونه، لكن في المذهب هي محرمة، محرم أكلها، قالوا لأنها مستخبثة، قالوا لأنها مستخبثة. ثم قال رحمه الله تعالى: طبعا الجراد جائز. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. لماذا غير السم؟ لأن السم أصلا يقتل فلا يصح، والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما يسد رمقه يعني بقية روحه، يعني يحرم الشبع، يعني يأكل ما يقيمه حتى يصل إلى بغيته، لكن لا تجد مثلا دجاجة ميتة فتظل تأكل 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 حتى تمتلئ بطنك، من مصيبة من المصائب الكبيرة. قال: ويحرم الشبع، لكن يجوز أن يحمل معه إن خاف، يعني إن خاف أنه لن يصل مثلا إلا بعد 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، فيحمل معه من هذه الجيف أو من هذه الميتات ما يقيم به رمقه. قال: ومن اضطر إلى نفع ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا من غير عوض، إذا كان صاحبه غير محتاج إليه طبعا. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء، احتاج مثلا دل وحبل استسقاء ماء مثل كما يقول في شرح المنتهى إلى غير ذلك، فلا بأس بهذا. ومثل هذه الأشياء من المعون التي منع الله عز وجل من منعها، قال ويمنعون المعون، فالله عز وجل ذمهم لأجل منعهم لأجل لهذه العارية. قال أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا يعني من غير عوض، طبعا إذا كان صاحبه غير محتاج له. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة، هنا قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز يعني الذي المسافر يعني في القرى، بشرط طبعا أن يكون الضيف مسلما المسافر في القرى دون الأمصار، لقد صلى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقدر كفايته مع أدب يعني يعطيه قدر الكفاية. قال اللبدي ظاهر الحديث 24 ساعة يعني ولا يلزم الضيف عوض الضيافة، ولا يلزم الضيف عوض الضيافة. طيب هل يلزم أنه يمكن الضيف من البيتوتة؟ لا يجب، المراد بالضيافة الأكل فقط، والبيوت لا يجب إلا مع عدم المسجد أو الفنادق، فإن كانت المساجد تغلق الآن وكان الضيف ليس معه أموال يستأجر بها الفنادق فيجب عليه أن يبيت عنده، فيجب عليه أن يبيت عنده، هذا حق الضيف، هذا حق الضيف، هذا شيء تجده منتشرا في كتب الفقه، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. يبقى يوم وليلة وما زاد فليس بواجب، اليوم الثاني مندوب وبعد ثلاثة يكره للضيف أن يقيم عند مضيفه، ما يحرجه أنه يحرجه ويشق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يكره به، يفضل يأكله. الناس في الأزمنة القديمة لم تكن عندهم سعة في العيش، فماذا يفعل؟ أطعمتك اليوم الأول والثاني والثالث ثم تزيد، ربما شق ذلك علي ضيق علي، إما أن تنظر شخصا آخر يضيفك وإما أن ترحل، أما أن تقيم بهذه الصورة فهذا مما لا ينبغي. قال باب الزكاة، باب الزكاة، الزكاة شرعا هو ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع الحلقوم والمريء، والمريء ذبح أو نحر طبعا ضرب في اللبة كما يصنع مع الإبل، المأكول البري بقطع حلقوم ومرئه، مريء هذا الحيوان. قال باب الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الزكاة في كله إلا في أشياء، السمك لا يزكى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد وهذان لا يذكيان يعني لا يذبح، والكبد والطحال، الكبد والطحال. ثم قال رحمه الله لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاء، حيوان لابد أن يذكى مقدور عليه، لو لم يكن مقدورا عليه فهناك أمر آخر كما سيأتي معنا. قال لا يباح حيوان لأنه سيكون ميتة، لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاء إلا السمك والجراد ونحوهما، إلا السمك والجراد ونحوهما. طبعا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال حل لنا ميتتان ودمان. طيب ثم قال وشروطها أربعة، شروط الذبح أو الذكاء أربعة، أن يكون الذابح مسلما، مسلما عاقلا أو كتابيا، يبقى مسلم ولابد أن يكون عاقل فذبح المجنون لأنه لن يتلاه، أو كتابيا اشترط أن يكون أبواه كتابيين ولو مراهقا طالما أنه يعني مسلم، أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح زكاة مجنون ووثني والمجوسي والمرتد، ولا تباح زكاة المجنون والصغير الذي لم يميز، هذا كله لا يباح. ويكون مقصد التذكية، لا يشترط في التذكية قصد الأكل، هذا المذهب شيخ الإسلام يشترط ذلك، ولا يشترط إبانتها، إبانتهما كما سيأت. قال والآلة، يبقى أول حاجة كون الذابح مسلما عاقلا أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة كذلك يجوز، والآلة، الآلة التي تنهر يعني طريق الدم بحدها لا بثقالها، سواء كان ولو قال ولو مغصوبا من حديد وقصب وغيرها، حديد يعني حد وقصب نوع من أنواع الزروع يعني يجرح، وهي كل محدود غير سن، منها عن السن، قال وهي كل محدود غير سن، كل محدود غير سن يعني محدود يعني يقطع بسهولة، محدود يعني يقطع بسهولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السن والظفر، قال غير سن وظفر، يبقى كل محدود، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كل محدود غير سن وظفر وقطع حلقوم، الحلقوم هو مجرى النفس، ومن ريء مجرى الطعام والشراب يقطعه حتى ينزل منه الدم. قال وتسمية الذابح عند حركة يده بالذبح، فلا يجزي أن يسمي قبل الذبح ولو بيسير، ولا يجزئه غير بسم الله دون غيره، الذكر بسم الله، بسم الله وتسمية، وهي قول بسم الله ولا يجزيه غيرها عند حركة الذبح، وتسقط سهوا لا جهلا. قال وتسقط سهوا لا جهلا، ده عجيب، يعني لو نسي الجمهور قال الذبح مجزئة. السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري سموا الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا، وده في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. قال وتسمية وهي قول بسم الله ولا يجزيه غيرها عند حركة الذبح، وتسقط سهوا لا جهلا، قوله وتسقط سهوا لا جهلا، يعني لو نسي خلاص يجوز له، لكن لو كان جاهلا فعندنا تسميته هنا لا تصح. قال ويسن التكبير بسم الله الله أكبر، ويوجه الذبيحة إلى القبلة والإسراع في الذبح حتى لا يعذب، حتى لا يعذب الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إيه ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ يعني إذا ذبحت الأم فقد حل ما في بطنها، حل الجنين الذي في بطنها، وذكاة الجنين ذكاة أمه. وإن خرج حيا لم يبح إلا بذبح، إذا خرج من بطن أمه بعد ذبحها ليست فيه حياة فهو حلال يؤكل، وإذا خرج حيا فلا بد من تذكيته لأنه انفصل وهو حي، يعني حكمه وهو متصل بخلاف حكمه إذا انفصل، انفصل حكمه وهو متصل بخلاف حكمه إذا انفصل، هو متصل بالبهيمة وفي بطن البهيمة إذا خرج ليست فيه حياة فخلاص هو جائز ويؤكل دون تذكية. طب إذا خرج أصلا حيا فماذا نفعل؟ لا يؤكل إلا إذا ذكي. قال وذكاة الجنين ذكاة أمه، وإن خرج حيا لم يبح إلا بذبح، لا بد أن يذبح، لا بد أن يذبح، ولا بد أن يسمي على كل ذبيحة، ولا بد أن يسمي على كل ذبيحة. طيب هنا لا بد من ذكر بعض الأشياء، يعني أحيانا تأتينا لحوم من الخارج، الآلات الحديثة بقى ولحوم من الخارج نعمل إيه فيها؟ وهل أحيانا تأتي مذبوح يقول لك وفق الشريعة الإسلامية؟ ففي الغالب أحيانا ونحن يأتينا أنه لا تذبح وفق الشريعة، أولا إما أن يكون فاسق أو كافر وهؤلاء لا تصدق أخبارهم، يأتينا الخبر منهم أو مجهول، يبقى نتحرى ونتبين، نتحرى ونتبين. طيب الآلات الحديثة، يعني إيه الآلات الحديثة؟ أحيانا يضربه على رأسه، يعمل حاجة كده معناه يخنقه، هذا كله إذا علمنا أنها أن الحيوان قد قتل بهذه الطريقة فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، لا يحل. ثم قال رحمه الله رضي عنه باب الصيد. الصيد هيبقى عبارة عن الصيد عبارة عن اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك، يبقى حيوان حلال، هو حلال الشريعة حلته، متوحش يعني غير مربوط وغير موجود في البيوت وغير مملوك ولا تقدر عليه، فيصيده الإنسان بحيلة معينة، يصيده الإنسان بحيلة معينة. قال باب الصيد، طبعا مسألة الجوارح أحيانا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، الجوارح كيف تكون معلمة، أو كيف أعلم أن هذه الجرح هذا الكلب أو هذا النسر أو غيره معلم. أولا إذا أرسلته أرسل، ثانيا ينزجر إذا زجر، إذا أمسك لم يأكل، يعني يعطي الذي أمسكه لصاحبه لا يأكل. طبعا هناك فروق بين التذكية والصيد، التسمية تسقط سهوا، أما التذكية في أمر التذكية دون الصيد. يشترط أن تكون التسمية مقارنة للذبح بخلاف الصيد، يباح لقاصده بخلاف الصيد. الصيد له أحكام، يباح لقاصده، يكره إذا كان لله التحريم، إذا كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم وما شابه هذا. هذا بالنسبة لباب الصيد. وأنا أريد أن يعني أختتم هذا اللقاء وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بعض أمور الصيد في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.